باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله.
الفتن، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الفتن جمع فتنة، وهي ما يفتن المرء عن دينه، وهي أنواع كثيرة، منها الشبهات التي تعرض الإنسان حتى يلتبس عليه الحق بالباطل، فتجده ذا علم ولكن يفتن والعياذ بالله فيلتبس عليه حق الباطل. ومنها الشهوات، يفتن الإنسان مع علمه بشهوة نفسه. والمراد بالشهوة هنا ما هي شهوة النكاح، الشهوة الهوى، فيكون للإنسان هوى يعلم ولكن يخالف. وهذه الشبهات تكون في العقائد، الشبهات تكون في العقائد وتكون في الأعمال. فالذين ضلوا في عقائدهم وعطلوا ما وصف الله به نفسه، أو ضلوا في عقائدهم واستغاثوا بغير الله وتعلقوا بغير الله، فتنتهم هذه فتنة شبهة إذا كان عندهم علم، أو شهوة ليس عندهم علم، أو فتنة الشهوة إن كان عندهم علم ولكن خالفوا والعياذ بالله. وقد تكون الفتنة بالعمل، فيفتن الإنسان بالعمل كما حصل في صدر هذه الأمة من قتال المسلمين بعضهم لبعض، فإن منهم من قاتل لاشتباه الحق بالباطل عنده، ومنهم من قاتل لرئاسة وجاه وسلطة. فالأول قاتل ليش؟ لشبهة، والثاني قاتل لشهوة. وجميع الفتن، كل الفتن تعود إلى هذين الأمرين، إما فتنة شبهة وإما فتنة شهوة. يقول الله عز وجل اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا هذه الفتنة، لا تصيب الذين ظلموا بل تصيب الظالم والعدل. ولهذا قال منكم الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي هذه الآية دليل واضح على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان لا يسلم من شر غيره إذا كان لم يقم بالواجب عليه. فالواجب أن نتقي هذه الفتنة وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، فإنه عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الفتن، ولا سيما فتنة الدجال، حذر عنها تحذيرا عظيما، ووصف الدجال بالوصف الذي ينطبق عليه تماما. نعم. نعم، هذا من وسعه، إذا لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا من وسعه، يعني مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا لم يفعل كان وسعه. لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سلم، ولكن إذا عم العذاب فإنه يسلم في الآخرة، ويكون ما حصل من العذاب تكفيرا لسيئاته. ايش
البرزخ؟
لا، كيف البرزخ؟ في الدنيا يقص على اصحابها لا صلاة الفجر. نعم، الله اعلم هل في البرزخ او انها امثال ضربت له، او ناس حقيقه يعذبون بهذا الاجتهاد العام. والاصل حقيقه، الاصل انهم اكلت ربا وانهم زنات، وانهم عرضوا عليه كما عرض عليه النار في المعراج، ورأى فيها المرأة التي تتعدد في هرة حدثتها. نعم، ايش؟ هذا إن صح الحديث الذي ذكرت فالجمع بينهما أنه إذا طلب منك من يعرف أن يعبر الرؤيا فلا بأس. نعم. هنا. وش قال فيه؟ إيه. أقول إن صح هذا الحديث فلا بأس. وإن لم يصح فقط فينا ثلاثة.
حدثنا علي بن عبد الله. قال حدثنا بشر بن السري. قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القفقرة. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظما بعده أبدا ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم. فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا فأقول سحقا لمن بدل بعدي.
هذا الحديث يدل على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وأنه يتقدمهم على الحوض ليسقيهم جعلنا الله وإياكم ممن يسقيه، ولكنه يؤتى إليه بأقوام ويقتطعون دونه ولا يتمكن من سقيه فيسأل يقول أصحابي فيقول إنك فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني أحدث أشياء توجب أن يحرموا من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا لا يدل على أنهم إذا عوقبوا بمنعهم من شرب الحوض أنهم لا يدخلون الجنة، لأنهم قد يعذبون بهذا ويمنعون من شرب الحوض وليس من أهل النار. ثم إن الرافضة استدلوا بهذا الحديث على أن الصحابة كلهم ارتدوا عن دين الإسلام إلا على البيت ونفرا قليلا يعدون بالأصابع، وقالوا إن الرسول قال أي رب أصحابي فيقولون لا تدري ما أحدث بعدك، مع أن الحديث يقول رجال منكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
اللهم صل على محمد. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة سترون، والسين تفيد شيئين القرب والتحقيق، القرب والتحقيق، وسوف تفيد أمرين التحقيق مع البعد. فقوله إنكم سترون بعدي أثرا يعني استئثارا عليكم في الأموال وغير الأموال، وسترون أمورا تنكرونها. وكذلك وقع، فإن الصحابة رضي الله عنهم رأوا استئثارا من الولاة ورأوا أمورا أنكروها، فلما حدثهم بهذا الحديث علموا أن الأمر سيكون شديدا عليهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يصنعون؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقهم، يعني أنهم إذا استأثروا عليه، ولنفرض أنهم أمروا بأمر وهم يفعلون، نهوا عن شيء وهم يفعلون، أو أمروا بأمر وهم لا يفعلون، هذا استئثار. فهل تقول إذا أمروك بأمر أنا لا أسمع ولا أطيع لأنهم لا يفعلون، أو تقول إذا نهوك عن شيء أنا سأفعله لأنهم يفعلونه؟ الجواب لا، هذا لا يجوز، بل أدي إليهم حقهم وهو السمع والطاعة في غير معصية الله، واسألوا الله حقكم، اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يهديهم حتى لا يستأثروا عليكم. فلو أن الناس سلكوا هذا المسلك ما حصلت الفتن التي حصلت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا، ما حصل كراهة الولاة، ما حصل عداوتهم، ما حصل تسلطهم على الناس، ما حصل خروج الناس عليهم. لذلك أحدث الناس فأحدث الله لهم. فهذا الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق، ولا أحد منا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بما ينفعه، أليس كذلك؟ لم يقل إذا رأيتم أثره فطالبوه ونابذوه وقولوا لن نسمع حتى تفعلوا ما تأمرون به، ولن نسمع حتى تسلكوا ما تنهون عنه، لا، قال أدوا إليهم حقهم وهو السمع والطاعة واسألوا الله حقكم. لأن من نزع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. نعم.
حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيء.
تسلسل لماذا؟ بالعنعنة. نعم.
قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
قول من كره من أميره شيئا، هل المراد شيئا من أمور الدين أو شيئا من أمور الدنيا أو هو عام؟ هو عام، هو عام، سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا. فلو رأيت من أميرك أنه يشرب الخمر مثلا، وأنه يتعامل بالربا وما أشبه ذلك، فاصبر، اصبر على ذلك، ولكن ناصح، انصح بقدر ما تستطيع، فإن اهتدى فلنفسه وإن لم يهتدي فعلى نفسه. إذا رأيت ما تكره من تسلط عليك في مالك أو أهلك أو وظيفتك أو ما أشبه ذلك فاصبر، فإن من خرج من السلطان أي من طاعته وحقه فمات شبرا، فمات ميتة جاهلية. ومن خرج نصف شبر نعم فكذلك، لأن القيد بالشبر للمبالغة، وقد ذكر العلماء أن ما كان للمبالغة فلا مفهوم له، لا سواء كانت المبالغة في الكثرة أم في القلة. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجاد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
هذا كالأول لكن هنا قال من فارق الجماعة فدل هذا على أن الجماعة هي الاجتماع على السلطان وعدم التفرق عليه، ولا شك أن الاجتماع على السلطان على ولي الأمر وعدم التفرق عليه يجعل الأمة أمة واحدة، فإذا تفرقوا عليه وصار لكل قبيلة زعيم يدبرهم ويوجههم تفرقت الأمة، وبهذا نعرف خطأ ما يكون من بعض الإخوة يبايعون واحدا منهم على السمع والطاعة فيجعلونه كالأمين المطاع، فإن هذا بدعة في دين الله من وجه، ونوع من الخروج عن سلطة السلطان من وجه آخر. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من خرجوا في سفر إذا كانوا ثلاثة فليؤمر أحدهم، لكن هذه إمارة خاصة في عمل خاص، لأنهم إذا لم يؤمروا أحدهم في سفرهم يدبرهم عند الرحيل وعند النزول وعند المكث طويلا أو قصيرا صاروا فوضى. أما أن يبايع شخص على أنه أمير حاضرا كان أم غائبا وأنه يطاع كما يطاع السلطان فهذا لا يجوز، هذا بدعة حتى في المسائل الدينية، فهو بدعة من وجه ونوع من الخروج عن سلطة السلطان من وجه آخر. نعم. ايش الكفر
سياتي؟
نعم
ياتي بالحديث.
نعم
لما قال شيئا معنى مفارقه السلطان والجماعه بشيخ
لماذا؟ نعم
شيئا
معنى مفارقه الجماعه. نعم يعني قصد الشبر هذا من باب التقريب يعني ضرب المعنى بالمحسوس. نعم البيعة للسلطان واجبة، لكن ليس معناها أن كل واحد من الناس يبايع، حتى العجوز في حجرتها وحتى العذراء في صدرها، لا، إذا بايع وجهاء الناس ومن بيدهم الحل والعقد صار ثبت إمارته وسلطانه. نعم يا سليم.
نعم. أقول الحديث السابق أن دور السلطان على المال وعلى الدين وعلى هذا، لكن بالنسبة للأهل ما يستطيع الإنسان الصبر على
الدين. لا افرض أن التصرف على ابنه وحبسه، لا أريد الأهل يعني من يريد أن يفعل بهم فاحشة، لا تصرف على أهلك آداهم بالحبس والضرب وما أشبه ذلك. نعم.
حدثنا إسماعيل
عندنا قاعدة ساعة ثلاثة.
حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بوس بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
هذا الحديث فيه جملة وهو قوله وهو مريض. والفائدة منها ضبط الراوي للحديث وأنه ذكر حتى حال محدثه، وفيها أيضا فائدة أخرى وهي أن المريض لن نحدث إلا ما علم علم اليقين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لأن المريض لا شك أن الدنيا عنده رخيصة وأن الآخرة عنده أغلى من الدنيا، فتجده لا يتكلم إلا بما يعلم أنه حق. يقول حدثنا بحديث ينفعك الله به، سمعته عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بينك وبينه واسطة. فقال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا. بايعناه، المبايعة هي العهد، وسميت مبايعة لأن كل من المتعاهدين يمد باعه إلى الآخر ليمسك بيده فيقول هكذا ويضم يده ويقول بايعتك على كذا وكذا. فكان بما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة لا على السمع والمعصية. قال الله تعالى وقالوا سمعنا وعصينا، وقال في أهل الكتاب وقالوا نعم سمعنا، قال الله تعالى سمعنا وأطعنا، وقال في أهل الكتاب سمعنا وعصينا. فهنا يقول السمع والطاعة، السمع لنفهم ما يقال وما نؤمر به، والطاعة لننفذ في منشطنا ومكرهنا، يعني في منشطنا في القبول ومكرهنا في عدم القبول، بمعنى أننا نسمع ونطيع في أمر نتلقاه بنشاط وفي أمر نتلقاه بكراهة. هذا وجه. الوجه الثاني في منشطنا أي منشط الجسم، لأن الإنسان إذا نفذ وهو نشيط الجسم سهل عليه، ومكرهنا مع مشقة في الجسم، لأن الإنسان إذا نفذ في حال التعب والمشقة صار عليه شيء من الإكراه. وعسرنا ويسرنا، عسرنا قلة المال ويسرنا كثرته، ودليل ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأثرة علينا، هذا هو المهم، أثرة علينا يعني أن نسمع ونطيع مع الأثرة علينا يعني الاستئثار علينا. ولنفرض مثلا أننا أمرنا بشيء واستأثر علينا ولاة الأمر بأن كانوا لا يفعلون ما يأمرون به ولا يتركون ما نهون عنه، أو استأثروا علينا بالأموال فعلوا فيها ما شاءوا ولم نتمكن من أن نفعل مثل ما فعلوا، هذا من الأثرة. وأشياء كثيرة من الأثرة والاستئثار، فنحن علينا أن نسمع ونطيع حتى في هذه الحالة، وأن لا ننازع الأمر أهله، أي لا نحاول أن نجعل لنا سلطة ننازعهم فيها ونجعل لنا من سلطتهم نصيبا، لأن السلطة لهم فلا ننازعهم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه، أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ففي هذا الحال ننازعهم. لكن انظر للشروط، أن تروا أنتم بأنفسكم لا مجرد السماع، لأننا ربما نسمع عن ولاة الأمور أشياء فإذا تحققنا لم نجدها صحيحة، فلا بد أن نرى نحن بأنفسنا مباشرة، سواء كانت هذه الرؤية رؤية علم أو رؤية بصر، المهم أن نعلم الثاني كفرا أي لا فسوقا، فإننا لو رأينا فيهم أكبر الفسوق فليس لنا أن ننازعهم الأمر بل أن نرى إيش كفرا. الثالث فواحا أي صريحا ليس فيه تأويل، فإن كان فيه تأويل ونحن نراه كفرا لكنهم لا يرونه كفرا سواء كانوا لا يرونه باجتهاد منهم أو بتقليد من يرونه مجتهدا، فإننا لا ننازعه ولو كان كفرا. ولهذا كان الإمام أحمد يقول إن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والمأمون كان يقول القرآن مخلوق ويدعو الناس إليه ويحبس عليه، ومع ذلك كان يدعوه بأمير المؤمنين، يدعوه بأمير المؤمنين لأنه يرى أنه أن القول بخلق القرآن بالنسبة له ليس بواحد ليس صريحا، فلا بد أن يكون هذا الكفر صريحا لا يحتمل التأويل. فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يحل لنا أن ننازع الأمر أهله. الرابع عندنا فيه من الله برهان أي دليل قاطع بأنه كفر، لا مجرد أن نرى أنه كفر ولا مجرد أن يكون الدليل محتملا لكونه كفرا أو غير كفر، بل لا بد أن نعلم أن يكون الدليل صريحا قاطعا بأنه كفر. فانظر إلى هذه الشروط الأربعة. نعم، إذا تمت الشروط الأربعة حينئذ ننازع لأنه ليس له عذر، ولكن هذه المنازعة يا عبد الرحمن لها شروط. ما هي؟ أن نكون لدينا قدرة، وهذه مهمة جدا، يعني لا أن ننازع فنخرج إليه بالسكاكين ومحاجين الحمير، نعم، وهو عنده الدبابات والقذائف وما أشبه ذلك. لو أننا فعلنا هذا لكنا سفهاء، ننازعه بعد أن نكون قادرين على منازعته. نعم، أعرفتم ولا لا؟ لكن ننازع ونحن لا نستطيع، هذا أولا حرام علينا لأنه يضر بنا ويضر بغيرنا أيضا، ولأنه يؤدي في النهاية إلى محو ما نريد أن يكون السلطان عليه، لأن السلطان كما تعرفون ذو سلطة يريد أن تكون كلمته إيش؟ هي العليا. فإذا رأى من نازعة أخذته العزة بالإثم واستمر فيما هو عليه وزاد عليه، فيكون نزاعنا له زاد الطين بلة، فلا يجوز أن ننازعه إلا ومعنا قدرة وقوة على إزاحته، وإلا فلا. وبناء على ذلك نعرف خطأ من يتصرفون تصرفا لا تنطبق عليه هذه الشروط، لأننا نشاهد الواقع الآن. هل الذين يقومون باسم الإسلام على دولة متمكنة عندها من القوات ما عندها ولها من الأنصار، أنصار الباطل ما كثيرون، ثم نقوم نحن وليس عندنا ولا ربع ما عندها، ما الذي يحصل من النتيجة؟ نعم، تحصل نتيجة عكسية سيئة. ونحن لا ننكر أن يكون هذا أو لا ننكر أن يكون هذا نواة لمستقبل بعيد، لكننا لا ندري، والإنسان ينظر إلى ما كان بين يديه. أما المستقبل فإن كان بعض الناس قد يقول أنا أخطط الآن لهذه الثورة وأقدم عليها، وإن لم أنجح فيها لكن يكون خطة لإيش؟ للمستقبل. لعل أحد من الناس يفعل، فنقول إن هذا احتمال. ثم لو قدر أنه فعل كما فعلت فالنتيجة واحدة، نتيجة واحدة. فإذا لابد أن نصل حتى يكون لنا قدرة على المنازعة والإزاحة. والمسألة خطيرة جدا، والإنسان يتخذ عبرة من الواقع السابق والواقع الحاضر القريب ويبتعد. والأمثلة ربما تكون في نفوسكم الآن وإن لم نمثل بها، لكنها واضحة. فلو مشينا على ما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. لو مشينا على هذا ثم أضفنا إلى هذه الشروط الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أضفنا إليها شرطا ذكره الله في القرآن وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا، ما هو؟ القدرة. القدرة هذه لا بد منها في كل واجب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالإمكان أن الإنسان إذا رأى ما تمت فيه الشروط في سلطانه، بالإمكان أن ينازع، لكن لا مقابلة وجه لوجه، لكن من طرق يسمونها الناس دبلوماسية، من طرق دبلوماسية يستطيع أن يصل إلى العمق في جهات ما لا يحسن ذكرها، نعم، ويتوصل إلى غايته، يتوصل إلى غايته. أما المجابهة كما يفعله بعض الناس فهذه ليست من الدين في شيء أبدا. وإن كان إنسان عنده حسن نية وعنده عمل صالح، عنده عبادة، عنده علم، لكن ليس عنده حكمة، ليس عنده حكمة. والحكمة قال الله فيها: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. ثم هنا طريق آخر غير المنازعة، لا ندري لعل الله يحدث به خيرا، وهي المناصحة. المناصحة بالطرق الحكيمة القوية، الحكيمة القوية، بأن يجتمع مثلا من لهم كلمة عند السلطان، من لهم كلمة وزلفى عنده قرب منه ولهم كلمتهم، يجتمعون ويدرسون الوضع تماما دراسة متأنية راسخة عميقة، لأن الدراسة السريعة ما يحصل فيها شيء، دراسة سريعة ما يحصل فيها شيء. الدراسة السطحية لا يحصل فيها شيء أيضا، لابد من دراسة متأنية عميقة. والدراسة ليست دراسة المعايب فقط، لا، لأن السلطان إذا ذكرت معايبه ولم تذكر محاسنه يقول هذا كافر بالنعمة. اذكر المحاسن واذكر المساوئ، وإذا ذكرت المساوئ لا يكفي أيضا أن تضعها بين يدي السلطان هكذا مفتوحة مغلقة، مفتوحة في الاطلاع عليها، مغلقة في الخروج منها. اذكرها مفتوحة ليطلع عليها، ثم اذكرها مفتوحة ليخرج منها. قل هذا حرام، هذا لا يجوز شرعا، هذا إذا نفذ فإن الله سبحانه وتعالى يفسد الأمر به، لكن عندك الطريق الأخرى افعل هكذا فهو خير. ثم تذكر منافع هذا الشيء. علمنا الله ذلك وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي القرآن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما نهاهم عن المحذور بين لهم المباح: لا تقولوا راعنا لكن قل انظرنا بدل ما تقول راعا راعا، قل انظرني او انظرنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي جاء له بتمر جيد وقال اني اخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال له بع الردي بالدراهم واشتري بالدراهم جيدا. ما قال هذا ربا وسكت، اطلعه على المعايب ولكنه لم يخرجه منها، بل بين له ما يخرج به منها. هذا قد يجعل الله فيه خيرا، قد يجعل الله فيه خيرا مع حسن النية والحكمة في إيصال النصيحة إلى ولي الأمر. لكن ما شاء الله الشباب يحبون الشيء على طول يطلع، نعم، فيحصل عليهم من الضرر ما تسمعونه في الإذاعات. وأسأل الله لنا الهداية. والرسول عليه الصلاة والسلام رسم لنا خطا مستقيما جيدا صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة. قال: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني.
هذا كسابقا.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد قال أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رأهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أيضا من الفتن أن يتولى أمور المسلمين فغيلمة سفهاء، وفي تصغيرهم فغيلمة احتقار لهم، وأنهم ليسوا أهلا لأن يتولوا أمور المؤمنين أو أمور المسلمين. وإذا كانوا غيلمة صغار السن وسفهاء صغار العقول ضاعت الأمة، كما قال القائل: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. قال بعضهم: لعل الصواب في وقتنا أن يقال: ترى في كلها خللا. وهذا هو الواقع، أن فساد الأمة أن يتولى أمورها صغار السن سفهاء الأحلام، يعني ليس عندهم عقول، ومن ليس عنده عقل ليس عنده إيمان، لأن العقل الحقيقي يوجب أن يكون المتصف به مؤمنا، فإن العقل يهدي إلى الإيمان. وفي هذا الحذر، الحذر من أن يتولى أمور المسلمين من اتصفوا بهذه الصفة أنهم أغيلمة وأنهم سفهاء، كما هو الواقع الآن في كثير من ولايات أمور المسلمين في كل الأقطار الإسلامية. يتولى أمر المسلمين من لا يستحق أن يكون وليا عليهم، إما لكونه بعيدا عن الدين أو لكونه بعيدا عن العقل أو للأمرين جميعا. فتجده إذا نال مرتبة ما من العلم، وهي مرتبة لا يستحقها لأنه إنما توصل إليها في الغالب غشا وخداعا ومكرا، صار هو الذي يتولى أمور المسلمين مع أنه قاصر العلم الشرعي وقاصر الدين التعبد وقاصر التجربة وقصير النظر أيضا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الذي يتولى غالب أمور المسلمين في أقطار الإسلام. وفي هذا أنه ينبغي أن نولي على الأمور من جمع بين أمرين: الكبر في السن، لكن لا إذا وصل إلى سن الهرم، لا، أن كبير يعني 40 سنة مثلا، لأنه جرب ومارس وعرف. والثاني أن يكون ذا عقل راجح يزن الأمور ويقدرها. والثالث أن يكون ذا دين، لأن السفاهة ليست في أمور الدنيا فقط. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فلا بد من هذه الأمور: عقل ودين وكبر، لأن الكبير يكون عنده تجارب. ولا يعني ذلك أن بعض الصغار قد يكون مبرزا وعنده عقل ودين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عتاب بن أسيد على مكة وله 16 سنة، يعني ممكن أن يكون في الصغار من هو جيد، لكن الغالب أنه لا يكون جيدا وقويا على الولاية إلا إذا بلغ سن 40. ولهذا لم يبعث نبي إلا بعد تمام 40 سنة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن اسماعيل.
وفي قول مروان لعنة الله عليهم دعاء عام على هؤلاء الغيلمة، والدعاء العام على من اتصف بوصف يستحق عليه اللعنة كالفسوق والفجور وما أشبه ذلك لا بأس به. أما الدعاء باللعنة على شخص معين ولو كان أكفر الكافرين وهو حي فإنه لا يجوز أن يلعن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صار يلعن أبا جهل والثاني والثالث نهاه الله عن ذلك وقال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هلكت أمتي، لا أعرف أنه الإنسان يقول هلك الناس، وأن الإنسان إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، لكن حقق هذه وأتي بها لنا. نعم. ظاهر حديث أبي هريرة هذا أنه قد مر في عصر بني أمية، لأنه صار بعض خلفائهم صغير السن سفيها العقل. نعم. بالفتن اللي حصلت، فتن والقتال العظيم اللي حصل بينهم وبين منازعيه. نعم. نعم نعم. المراد بذلك الجنس، المراد فتقول مثلا: لعن الله من فعل كذا. لا لا، لعنه بعينها حتى ولو بعين وجه، ما أقول لعن الله على بنت فلان مثلا. ثلاثة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة جحش رضي الله تعالى عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله.
باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله.
الفتن، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الفتن جمع فتنة، وهي ما يفتن المرء عن دينه، وهي أنواع كثيرة، منها الشبهات التي تعرض للإنسان حتى يلتبس عليه الحق بالباطل، فتجده ذا علم ولكن يفتن والعياذ بالله فيلتبس عليه حق الباطل. ومنها الشهوات، يفتن الإنسان مع علمه بشهوة نفسه. والمراد بالشهوة هنا ما هي شهوة النكاح، الشهوة الهوى، فيكون للإنسان هوى يعلم ولكن يخالف. وهذه الشبهات تكون في العقائد، الشبهات تكون في العقائد وتكون في الأعمال. فالذين ضلوا في عقائدهم وعطلوا ما وصف الله به نفسه، أو ضلوا في عقائدهم واستغاثوا بغير الله وتعلقوا بغير الله، فتنتهم هذه فتنة شبهة إذا كان عندهم علم، أو شهوة ليس عندهم علم، أو فتنة الشهوة إن كان عندهم علم ولكن خالفوا والعياذ بالله. وقد تكون الفتنة بالعمل، فيفتن الإنسان بالعمل كما حصل في صدر هذه الأمة من قتال المسلمين بعضهم لبعض، فإن منهم من قاتل لاشتباه الحق بالباطل عنده، ومنهم من قاتل لرئاسة وجاه وسلطة. فالأول قاتل ليش؟ لشبهة، والثاني قاتل لشهوة. وجميع الفتن، كل الفتن تعود إلى هذين الأمرين، إما فتنة شبهة وإما فتنة شهوة. يقول الله عز وجل اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا هذه الفتنة، لا تصيب الذين ظلموا بل تصيب الظالم والعدل. ولهذا قال منكم الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي هذه الآية دليل واضح على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان لا يسلم من شر غيره إذا كان لم يقم بالواجب عليه. فالواجب أن نتقي هذه الفتنة وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، فإنه عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الفتن، ولا سيما فتنة الدجال، حذر عنها تحذيرا عظيما، ووصف الدجال بالوصف الذي ينطبق عليه تماما. نعم. نعم، هذا من وسر، إذا لم نأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا من وسر، يعني مأمور أن نأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا لم نفعل كان وسرا. لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سلم، ولكن إذا عم العذاب فإنه يسلم في الآخرة، ويكون ما حصل من العذاب تكفيرا لسيئاته. ايش
البرزخ؟
لا، كيف البرزخ؟ في الدنيا يقص على اصحابه لا صلاه الفجر. نعم، الله اعلم هل البرزخ او انها امثال ضربت له، او ناس حقيقه يعذبون بهذا الابتهاد العام. والاصل حقيقه، الاصل انهم اكلت ربا وانهم زنات وانهم عرضوا عليه كما عرض عليه النار في المعراج، ورأى فيها المرأة التي تعدد في هرب حدثتها. نعم. ايش؟ هذا إن صح الحديث الذي ذكرت فالجمع بينهما أنه إذا طلب منك من يعرف أن يعبر الرؤيا فلا بأس. نعم. هنا. وش قال فيه؟ إيه؟ أقول إن صح هذا الحديث فلا بأس، وإن لم يصح فقط فينا ثلاثة.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمى بعده أبدا ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا فأقول سحقا لمن بدل بعدي.
هذا الحديث يدل على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وأنه يتقدمهم على الحوض ليسقيهم جعلنا الله وإياكم من يسقيه، ولكنه يؤتى إليه بأقوام ويقتطعون دونه ولا يتمكن من سقيه فيسأل يقول أصحابي فيقول إنك فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني أحدث أشياء توجب أن يحرموا من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا لا يدل على أنهم إذا عوقبوا بمنعهم من شرب الحوض أنهم لا يدخلون الجنة، لأنهم قد يعذبون بهذا ويمنعون من شرب الحوض وليس من أهل النار. ثم إن الرافضة استدلوا بهذا الحديث على أن الصحابة كلهم ارتدوا عن دين الإسلام إلا على البيت ونفرا قليلا يعدون بالأصابع، وقالوا إن الرسول قال أي رب أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك، مع أن الحديث يقول رجال منكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
اللهم صل على محمد. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة سترون. والسين تفيد شيئين: القرب والتحقيق، القرب والتحقيق. وسوف تفيد أمرين: التحقيق مع البعد. فقوله إنكم سترون بعدي أثرا يعني استئثار عليكم في الأموال وغير الأموال، وسترون أمورا تنكرونها. وكذلك وقع، فإن الصحابة رضي الله عنهم رأوا استئثارا من الولاة ورأوا أمورا أنكروها. فلما حدثهم بهذا الحديث علموا أن الأمر سيكون شديدا عليهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يصنعون. قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم. يعني أنهم إذا استأثروا عليه، ولنفرض أنهم أمروا بأمر وهم يفعلون، نهوا عن شيء وهم يفعلون، أو أمروا بأمر وهم لا يفعلون، هذا استئثار. فهل تقول إذا أمروك بأمر أنا لا أسمع ولا أطيع لأنهم لا يفعلون، أو تقول إذا نهوك عن شيء أنا سأفعله لأنهم يفعلونه؟ الجواب لا، هذا لا يجوز، بل أدي إليهم حقهم وهو السمع والطاعة في غير معصية الله. واسألوا الله حقكم، اسألوا الله سبحانه وتعالى يهديهم حتى لا يستأثروا عليكم. فلو أن الناس سلكوا هذا المسلك ما حصلت الفتن التي حصلت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا، ما حصل كراهة الولاة، ما حصل عداوتهم، ما حصل تسلطهم على الناس، ما حصل خروج الناس عليهم. لذلك أحدث الناس فأحدث الله لهم. فهذا الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق، ولا أحد منا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بما ينفعه، أليس كذلك؟ لم يقل إذا رأيتم أثره فطالبوه ونابذوه وقولوا لن نسمع حتى تفعلوا ما تأمرنا به، ولن نسمع حتى تسلكوا ما تنهون عنه، لا، قال أدوا إليهم حقهم وهو السمع والطاعة واسألوا الله حقكم. لأن من نزع يدا من طاعة مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. نعم.
حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيء.
تسلسل لماذا؟ بالعنوة. نعم.
قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
قول من كره من أميره شيئا، هل المراد شيئا من أمور الدين أو شيئا من أمور الدنيا أو هو عام؟ هو عام سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا. فلو رأيت من أميرك أنه يشرب الخمر مثلا، وأنه يتعامل بالربا وما أشبه ذلك، فاصبر على ذلك، ولكن ناصح، انصح بقدر ما تستطيع، فإن اهتدى فلنفسه وإن لم يهتدي فعلى نفسه. إذا رأيت ما تكره من تسلط عليك في مالك أو أهلك أو وظيفتك أو ما أشبه ذلك فاصبر، فإن من خرج من السلطان أي من طاعته وحقه فمات شبرا، فمات ميتة جاهلية. ومن خرج نصف شبر نعم فكذلك، لأن القيد بالشبر للمبالغة، وقد ذكر العلماء أن ما كان للمبالغة فلا مفهوم له، لا سواء كانت المبالغة في الكثرة أم في القلة. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجاد أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
هذا كالأول، لكن هنا قال من فارق الجماعة، فدل هذا على أن الجماعة هي الاجتماع على السلطان وعدم التفرق عليه، ولا شك أن الاجتماع على السلطان على ولي الأمر وعدم التفرق عليه يجعل الأمة أمة واحدة، فإذا تفرقوا عليه وصار لكل قبيلة زعيم يدبرهم ويوجههم تفرقت الأمة. وبهذا نعرف خطأ ما يكون من بعض الإخوة يبايعون واحدا منهم على السمع والطاعة فيجعلونه كالأمين المطاع، فإن هذا بدعة في دين الله من وجه، ونوع من الخروج عن سلطة السلطان من وجه آخر. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من خرجوا في سفر إذا كانوا ثلاث فليؤمر أحدهم، لكن هذه إمارة خاصة في عمل خاص، لأنهم إذا لم يؤمروا أحدهم في سفرهم يدبرهم عند الرحيل وعند النزول وعند المكث طويلا أو قصيرا صاروا فوضى. أما أن يبايع شخص على أنه أمير في حاضرا كان أم غائبا وأنه يطاع كما يطاع السلطان فهذا لا يجوز، هذا بدعة حتى في المسائل الدينية، فهو بدعة من وجه ونوع من الخروج عن سلطة السلطان من وجه آخر. نعم. ايش الكفر؟
سياتي.
نعم
ياتي بالحديث.
نعم نعم.
لما قال
شيئا معنى مبارك
السلطان وجماعة الشيء
الحسن؟ لماذا؟ نعم
شيئا
معنى مبارك الجماعة. نعم قصد الشبر هذا من باب التقريب، يعني ضرب المعنى بالمحسوس. نعم
البيعة للسلطان وما صفتها؟
نعم البيعة للسلطان واجبة، لكن ليس معناها أن كل واحد من الناس يبايع، حتى العجوز في حجرتها وحتى العذراء في خدرها، لا، إذا بايع وجهاء الناس ومن بيدهم الحل والعقد صار ثبت إمارته وسلطانه. نعم يا سليم.
أقول الحديث السابق أن دور السلطان على المال وعلى
على
الديون
وعلى
هذا، لكن
بالنسبة للأهل
الأهل ما يستطيع
الإنسان الصبر على هذا. لا أفرض أن تسلط على ابنك وحبسه، لا أريد الأهل يعني ما أنه يريد أن يفعل بهم فاحشة، لا تسلط على أهلك آداهم بالحبس والضرب وما أشبه ذلك. نعم.
حدثنا إسماعيل
عندنا قاعدة ساعة ثلاثة.
حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بوس بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
هذا الحديث فيه جملة وهو قوله وهو مريض. والفائدة منها ضبط الراوي للحديث وأنه ذكر حتى حال محدثه، وفيها أيضا فائدة أخرى وهي أن المريض لن نحدث إلا ما علم علم اليقين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لأن المريض لا شك أن الدنيا عنده رخيصة وأن الآخرة عنده أغلى من الدنيا، فتجده لا يتكلم إلا بما يعلم أنه حق. يقول حدثنا بحديث ينفعك الله به، سمعته عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بينك وبينه واسطة. فقال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا. بايعناه، المبايعة هي العهد، وسميت مبايعة لأن كل من المتعاهدين يمد باعه إلى الآخر ليمسك بيده فيقول هكذا ويضم يده ويقول بايعتك على كذا وكذا. فكان بما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة لا على السمع والمعصية. قال الله تعالى وقالوا سمعنا وعصينا، وقال في أهل الكتاب وقالوا نعم سمعنا، قال الله تعالى سمعنا وأطعنا، وقال في أهل الكتاب سمعنا وعصينا. فهنا يقول السمع والطاعة، السمع لنفهم ما يقال وما نؤمر به، والطاعة لننفذ في منشطنا ومكرهنا، يعني في منشطنا في القبول ومكرهنا في عدم القبول، بمعنى أننا نسمع ونطيع في أمر نتلقاه بنشاط وفي أمر نتلقاه بكراهة. هذا وجه. الوجه الثاني في منشطنا أي منشط الجسم، لأن الإنسان إذا نفذ وهو نشيط الجسم سهل عليه، ومكرهنا مع مشقة في الجسم، لأن الإنسان إذا نفذ في حال التعب والمشقة صار عليه شيء من الإكراه. وعسرنا ويسرنا، عسرنا قلة المال ويسرنا كثرته، ودليل ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأثرة علينا، هذا هو المهم، أثرة علينا يعني أن نسمع ونطيع مع الأثرة علينا يعني الاستئثار علينا. ولنفرض مثلا أننا أمرنا بشيء واستأثر علينا ولاة الأمر بأن كانوا لا يفعلون ما يأمرون به ولا يتركون ما نهون عنه، أو استأثروا علينا بالأموال فعلوا فيها ما شاءوا ولم نتمكن من أن نفعل مثل ما فعلوا، هذا من الأثرة. وأشياء كثيرة من الأثرة والاستئثار، فنحن علينا أن نسمع ونطيع حتى في هذه الحالة، وأن لا ننازع الأمر أهله، أي لا نحاول أن نجعل لنا سلطة ننازعهم فيها ونجعل لنا من سلطتهم نصيبا، لأن السلطة لهم فلا ننازعهم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه، أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ففي هذا الحال ننازعهم. لكن انظر للشروط، أن تروا أنتم بأنفسكم لا مجرد السماع، لأننا ربما نسمع عن ولاة الأمور أشياء فإذا تحققنا لم نجدها صحيحة، فلا بد أن نرى نحن بأنفسنا مباشرة، سواء كانت هذه الرؤية رؤية علم أو رؤية بصر، المهم أن نعلم الثاني كفرا أي لا فسوقا، فإننا لو رأينا فيهم أكبر الفسوق فليس لنا أن ننازعهم الأمر بل أن نرى إيش كفرا. الثالث فواحا أي صريحا ليس فيه تأويل، فإن كان فيه تأويل ونحن نراه كفرا لكن هم لا يرونه كفرا سواء كانوا لا يرونه باجتهاد منهم أو بتقليد من يرونه مجتهدا فإننا لا ننازعه ولو كان كفرا. ولهذا كان الإمام أحمد يقول إن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والمأمون كان يقول القرآن مخلوق ويدعو الناس إليه ويحبس عليه، ومع ذلك كان يدعوه بأمير المؤمنين، يدعوه بأمير المؤمنين لأنه جرى أنه أن القول بخلق القرآن بالنسبة له ليس بواحد ليس صريحا، فلا بد أن يكون هذا الكفر صريحا لا يحتمل التأويل. فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يحل لنا أن ننازع الأمر أهله. الرابع عندنا فيه من الله برهان أي دليل قاطع بأنه كفر، لا مجرد أن نرى أنه كفر ولا مجرد أن يكون الدليل محتملا لكونه كفرا أو غير كفر، بل لا بد أن نعلم أن يكون الدليل صريحا قاطعا بأنه كفر. فانظر إلى هذه الشروط الأربعة. نعم، إذا تمت الشروط الأربعة حينئذ ننازع لأنه ليس له عذر، ولكن هذه المنازعة يا عبد الرحمن لها شروط. ما هي؟ أن نكون لدينا قدرة، وهذه مهمة جدا، يعني لا أن ننازع فنخرج إليه بالسكاكين ومحاجين الحمير نعم وهو عنده الدبابات والقذائف وما أشبه ذلك. لو أننا فعلنا هذا لكنا سفهاء، ننازعه بعد أن نكون قادرين على منازعته. نعم أعرفهم ولا لا؟ لكن ننازع ونحن لا نستطيع، هذا أولا حرام علينا لأنه يضر بنا ويضر بغيرنا أيضا، ولأنه يؤدي في النهاية إلى محو ما نريد أن يكون السلطان عليه، لأن السلطان كما تعرفون ذو سلطة يريد أن تكون كلمته إيش هي العليا، فإذا رأى من نازعة أخذته العزة بالإثم واستمر فيما هو عليه وزاد عليه، فيكون نزاعنا له زاد الطين بلة، فلا يجوز أن ننازعه إلا ومعنا قدرة وقوة على إزاحته وإلا فلا. وبناء على ذلك نعرف خطأ من يتصرفون تصرفا لا تنطبق عليه هذه الشروط، لأننا نشاهد الواقع الآن، هل الذين يقومون باسم الإسلام على دولة متمكنة عندها من القوات ما عندها ولها من الأنصار أنصار الباطل ما كثيرون، ثم نقوم نحن وليس عندنا ولا ربع ما عندها، ما الذي يحصل من النتيجة؟ نعم تحصل نتيجة عكسية سيئة. ونحن لا ننكر أن يكون هذا أو لا ننكر أن يكون هذا نواة لمستقبل بعيد، لكننا لا ندري، والإنسان ينظر إلى ما كان بين يديه. أما المستقبل فإن كان بعض الناس قد يقول أنا أخطط الآن لهذه الثورة وأقدم عليها وإن لم أنجح فيها لكن يكون خطة لإيش؟ للمستقبل. لعل أحد من الناس يفعل، فنقول إن هذا احتمال. ثم لو قدر أنه فعل كما فعلت فالنتيجة واحدة، النتيجة واحدة. فإذا لا بد أن نصل حتى يكون على قدرة على المنازعة والإزاحة. والمسألة خطيرة جدا، والإنسان يتخذ عبرة من الواقع السابق والواقع الحاضر القريب ويتعب. والأمثلة ربما تكون في نفوسكم الآن وإن لم أمثل بها، لكنها واضحة. فلو مشينا على ما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. لو مشينا على هذا ثم أضفنا إلى هذه الشروط الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أضفنا إليها شرطا ذكره الله في القرآن وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أيضا، ما هو؟ القدرة. القدرة هذه لا بد منها في كل واجب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالإمكان أن الإنسان إذا رأى ما تمت فيه الشروط في سلطانه، بالإمكان أن ينازع، لكن لا مقابلة وجه لوجه، لكن من طرق يسمونها الناس دبلوماسية، من طرق دبلوماسية يستطيع أن يصل إلى العمق في جهات ما لا يحسن ذكرها، نعم، ويتوصل إلى غايته، يتوصل إلى غايته. أما المجابهة كما يفعله بعض الناس فهذه ليست من الدين في شيء أبدا. وإن كان إنسان عنده حسن نية وعنده عمل صالح، عنده عبادة، عنده علم، لكن ليس عنده حكمة، ليس عنده حكمة. والحكمة قال الله فيها: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. ثم هنا طريق آخر غير المنازعة، لا ندري لعل الله يحدث به خيرا، وهي المناصحة. المناصحة بالطرق الحكيمة القوية، الحكيمة القوية، بأن يجتمع مثلا من لهم كلمة عند السلطان، من لهم كلمة وزلفى عنده قرب منه ولهم كلمتهم، يجتمعون ويدرسون الوضع تماما دراسة متأنية راسخة عميقة، لأن الدراسة السريعة ما يحصل فيها شيء، دراسة سريعة ما يحصل فيها شيء. الدراسة السطحية لا يحصل فيها شيء أيضا، لابد من دراسة متأنية عميقة. والدراسة ليست دراسة المعايب فقط، لا، لأن السلطان إذا ذكرت معايبه ولم تذكر محاسنه يقول هذا كافر بالنعمة. اذكر المحاسن واذكر المساوئ، وإذا ذكرت المساوئ لا يكفي أيضا أن تضعها بين يدي السلطان هكذا مفتوحة مغلقة، مفتوحة في الاطلاع عليها، مغلقة في الخروج منها. اذكرها مفتوحة ليطلع عليها، ثم اذكرها مفتوحة ليخرج منها. قل هذا حرام، هذا لا يجوز شرعا، هذا إذا نفذ فإن الله سبحانه وتعالى يفسد الأمر به، لكن عندك الطريق الأخرى، افعل هكذا فهو خير. ثم تذكر منافع هذا الشيء. علمنا الله ذلك وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي القرآن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما نهاهم عن المحذور بين لهم المباح: لا تقولوا راعنا لكن قل انظرنا بدل ما تقول راعا راعا، قل انظرني او انظرنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي جاء له بتمر جيد وقال اني اخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال له بع الردي بالدراهم واشتري بالدراهم جيدا، ما قال هذا ربا وسكت اطلعه على المعايب ولكنه لم يخرجه منها، بل بين له ما يخرج به منها. هذا قد يجعل الله فيه خيرا، قد يجعل الله فيه خيرا مع حسن النية والحكمة في إيصال النصيحة إلى ولي الأمر. لكن ما شاء الله الشباب يحبون الشيء على طول يطلع، نعم، فيحصل عليهم من الضرر ما تسمعونه في الإذاعات. وأسأل الله لنا الهداية. والرسول عليه الصلاة والسلام رسم لنا خطا مستقيما جيدا صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة. قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
هذا كسابقات.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد قال أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم، غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رأهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أيضا من الفتن أن يتولى أمور المسلمين أغيلمة سفهاء، وفي تصغيرهم أغيلمة احتقار لهم، وأنهم ليسوا أهلا لأن يتولوا أمور المؤمنين أو أمور المسلمين. وإذا كانوا أغيلمة صغار السن وسفهاء صغار العقول ضاعت الأمة، كما قال القائل: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. قال بعضهم: لعل الصواب في وقتنا أن يقال: ترى في كلها خللا. وهذا هو الواقع، أن فساد الأمة أن يتولى أمورها صغار السن سفهاء الأحلام، يعني ليس عندهم عقول، ومن ليس عنده عقل ليس عنده إيمان، لأن العقل الحقيقي يوجب أن يكون المتصف به مؤمنا، فإن العقل يهدي إلى الإيمان. وفي هذا الحذر، الحذر من أن يتولى أمور المسلمين من اتصفوا بهذه الصفة أنهم أغيلمة وأنهم سفهاء، كما هو الواقع الآن في كثير من ولايات أمور المسلمين في كل الأقطار الإسلامية، يتولى أمر المسلمين من لا يستحق أن يكون وليا عليهم، إما لكونه بعيدا عن الدين أو لكونه بعيدا عن العقل أو للأمرين جميعا. فتجده إذا نال مرتبة ما من العلم وهي مرتبة لا يستحقها، لأنه إنما توصل إليها في الغالب غشا وخداعا ومكرا، صار هو الذي يتولى أمور المسلمين مع أنه قاصر العلم الشرعي وقاصر الدين التعبد وقاصر التجربة وقصير النظر أيضا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الذي يتولى غالب أمور المسلمين في أقطار الإسلام. وفي هذا أنه ينبغي أن نولي على الأمور من جمع بين أمرين: الكبر في السن، لكن لا إذا وصل إلى سن الهرم، لا، أن كبير يعني 40 سنة مثلا، لأنه جرب ومارس وعرف. والثاني أن يكون ذا عقل راجح يزن الأمور ويقدرها. والثالث أن يكون ذا دين، لأن السفاهة ليست في أمور الدنيا فقط. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فلا بد من هذه الأمور: عقل ودين وكبر، لأن الكبير يكون عنده تجارب. ولا يعني ذلك أن بعض الصغار قد يكون مبرزا وعنده عقل ودين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عتاب بن أسيد على مكة وله 16 سنة، يعني ممكن أن يكون في الصغار من هو جيد، لكن الغالب أنه لا يكون جيدا وقويا على الولاية إلا إذا بلغ سن 40. ولهذا لم يبعث نبي إلا بعد تمام 40 سنة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك.
وفي قول مروان لعنة الله عليهم دعاء عام على هؤلاء الغيلمة، والدعاء العام على من اتصف بوصف يستحق عليه اللعنة كالفسوق والفجور وما أشبه ذلك لا بأس به. أما الدعاء باللعنة على شخص معين ولو كان أكفر الكافرين وهو حي فإنه لا يجوز أن يلعن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صار يلعن أبا جهل والثاني والثالث نهاه الله عن ذلك وقال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هلكت أمتي، لنعرف أنه الإنسان يقول هلك الناس، وأن الإنسان إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، لكن حقق هذه وأتي بها لنا. نعم. ظاهر حديث أبي هريرة هذا أنه قد مر في عصر بني أمية، لأنه صار بعض خلفائهم صغير السن سفيها العقل. نعم. بالفتن اللي حصلت، فتن والقتال العظيم اللي حصل بينه وبين منازعيه. نعم. نعم نعم. المراد بذلك الجنس، المراد فتقول مثلا: لعن الله من فعل كذا. لا الآن هو بعينها، حتى ولو بعين وجه ما أقول لعن الله على بنت فلان مثلا. ثلاثة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة جحش رضي الله تعالى عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة، وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر مع الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.